أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. انتهى الكلام في موضوع السلف البنكية والتي حاول فيها المصنف مناقشة تخريجات إعطاء الزيادة للبنك بعدما أسلف المودع. البنك يقرض الناس ويريد من ذلك ربحا وأموالا. أنا كإنسان متشرع أحتاج إلى سيولة نقدية فأذهب للاقتراض، فهل لهذا تخريج أو لا؟ ذكر 4 تخريجات. التخريج الأول مبني على مسلك مجهول المالك، وحاصله أن الأخذ والاقتراض من البنك الحكومي ودفع الفائدة فيما بعد لا مشكلة فيه، نظرا لأن هذا ليس قرضا على نحو الحقيقة، وإنما هو صورة القرض، لكن الواقع أن البنك لما كان لا يملك فلا يوجد هناك إقراض، وإنما يأخذ هذا الإنسان المؤمن المال من البنك بعنوان أنه مجهول المالك بإجازة الحاكم الشرعي، وهذا لا بأس به، ويقرضه لنفسه، بعد ذلك يسدده. أما الأصل فيسدد لأنه أخذه وأقرضه لنفسه، وأما الزيادة فذلك لأنه مقهور عليها ومجبور عليها، فلا بد أن يعطي الزيادة. هذا بناء على مسلك مجهول المالك لا مانع منه، وأما بناء على أن البنك يملك فليس طريقا صحيحا، وقد ذكر هذا الأمر. التخريج الثاني الذي ذكره أن البنك يقرض هذا الإنسان، ولكن لا من أموال البنك نفسه، وإنما من أموال المودعين، وكأن البنك في ذلك وكيل في الإقراض والاستيفاء، ولو اشترط البنك زيادة فما فيها محذور، لأنها مو إلى البنك وإنما للمودعين. وجواب هذا كما تقدم أن هذا غير واقع وغير صحيح، نظرا لأنه لا يعطي البنك للمودعين أموالهم، الزيادات ما يعطيها للمودعين وإنما يأخذها لنفسه. وثانيا بأن قاعدة كل قرض جر نفعا لا تفرق بين أن يكون النفع لنفس المقرض أو لغيره، فهذا أيضا تخريج لم يتم. التخريج الثالث أن يكون الزيادة التي يأخذها البنك هي عبارة عن أجرة العمل على الإقراض من أوراق ومن توقيعات وما شابه ذلك. طيب، وهذا كلام لا بأس به، إلا أن مشكلته أنه هل بالفعل هذا المقدار من المال يعتبر أجرة على هذه الأعمال البسيطة، لا سيما في القروض الكبيرة، واحد يقترض 1,000,000 مثلا يأخذون عليه فرضا 100,000 أو 50,000 مثلا، فهل هذه 100,000 أو 50,000 هي أجرة اثنين يوقعون على المعاملة، هذا شيء غير واقعي. ولو كان كذلك للزم أن يكون الأجرة ثابتة، سواء كان يقترض 1000 ريال أو يقترض 1,000,000 ريال، والحال أنها ليست كذلك، فإنها تتصاعد بحسب نسبة ما هو مودع. هذا إذا التخريج لم يتم. التخريج الرابع قال أن نفترض أن يكون هناك بيع أو إجارة محاباتية ويشترط عليه الإقراض، أبيعك هذا الشيء بعشر قيمته مثلا، فأنت تربح يا أيها البنك بشرط أن تقرضني 100,000 ريال وأردها إليك 100,000 ريال أخرى. طيب، فهو البنك حصل من خلال البيع المحاباتي، وأنا حصلت من خلال الاقتراض ما أريده. وأطال النقاش في هذه، هل هذه تختلف عن الاقتراض بشرط البيع، هل يختلف عن البيع بشرط الاقتراض أو لا؟ قال بعضهم وافق بعضهم خالف، ثم جاء بروايات تسوي بين الجميع في عدم الجواز، وانتهى إلى أن مقتضى القاعدة والدليل هو أن نقول بعدم الجواز، لكن نظرا لوجود بعض الأعاظم ممن أفتوا بالصحة يحتاط في الأمر، لا يفتي بأنه لا يجوز، وإنما يقول الأحوط وجوبا الترك في هذه الصورة. هذا خلاصة البحث الماضي. قال هذه 4 تخريجات لتوجيه دفع الفائدة بشكل مشروع. أنا المتشرع عندما أريد أن أدفع فائدة للبنك، هل يجوز لي ذلك أو لا بهذه التخريجات؟ وقد تجلى قابليتها للمناقشة، تبين أن فيها محلات للمناقشة، استثني المسلك الأول اللي هو مبني على مجهول المالك، الباقي كلها، وهو لا يرى أيضا أن أموال الحكومة مجهولة المالك، فيلزم سلوك طرق أخرى خالية من عنوان القرض. لابد أن نسلك طريق آخر اللي يؤمن للبنك ما يريد ويؤمن لي أنا ما أريد، من قبيل المضاربة والشركة، وقد يأتي الحديث عنها تفصيلا فيما بعد. هذا العمل الثاني من أعمال البنوك. العمل الأول كان الإيداع، وقسمه إلى 3 أقسام: السحب الجاري أو الحساب الجاري، ووديعة التوفير أو حساب التوفير، والمجموع بينهما الوديعة الثابتة والحساب الثالث اللي من جهة هو ينتج نتيجة الوديعة ومن جهة يمكن السحب في بعض الحالات فيه. ثم تعرض إلى موضوع السلف البنكية، والآن يتحدث عن القسم الثالث، السحب على المكشوف. هذا المصطلح موجود الآن في البنوك؟ زين. لا يحق للمودع السحب من البنك أزيد من مقدار رصيده في ظهر الفيزا. هي هالشكل؟ لا،
في حاجة اسمها الجاري مدين أو سحب على المكشوف، هذه أكبر من الفيزا.
جاري شنو؟
الجاري مدين بدل الجاري الطلب اللي عندك اللي هو حسابك.
جاري مدين.
الجاري مدين يعني أنت تسحب، يعطوك حد معين تقدر تسحب فيه
أكثر من ذلك.
ما عندك فلوس أنت أصلاً. لا. يعطوك.
نعم. هذا الأمر يقول لا يحق للمودع السحب من البنك أزيد من مقدار رصيده فيه، باعتبار أن الأصل هو أنك تقرض البنك، الإيداع قلنا هكذا، تقرض البنك مبلغا ثم تسترده، من أكثر من هذا لا ينبغي لك أن تسترد منه، إلا أنه قد يسمح أحياناً بذلك نظرا لثقة البنك به، ولكن في مقابل أخذ فائدة معينة. وهذه هي المشكلة، لو كان البنك يقول لك اسحب مثلا مقدار اللي تريد بعدين رجعها في وقت آخر نفس المقدار، ما عندنا مانع، لأنه في هذه الحالة يكون جمعية خيرية حسب التعبير، وهذا لا يصنعه البنك. ولكن في مقابل أخذ فائدة معينة، ويصطلح على ذلك بالسحب على المكشوف، وحكم ذلك حكم السلف البنكية دون أي فرق. ليش؟ لأنه بالتالي أنت تقترض منه، تسحب يعني تقترض في الحساب الجاري، تسترجع ما أقرضته إياه، لكن في هذا أنت تسحب فوق ما أعطيته إياه، وفي الواقع هذا نوع من الاقتراض. فإذا صار اقتراض يجي، هل هو بشرط أن ترده مع الفائدة؟ لو لا، إذا ما في فائدة ما في مانع، بس ما أظن البنوك تسوي هالشكل.
تأخذ فائدة على السحب على المكشوف أكبر من الفائدة على القروض.
زين، فهذا بعد على قولهم شماله أزيد مو. فإذا كان هالشكل، وطبيعة الحال أيضا هذا الزيادة مأخوذة بشرط أيضا، قل أنت تسحب بس بشرط أن تسدد فيما بعد مثلا 10% فرضا، حكم ذلك يقول حكم السلف البنكية دون أي فرق، وبالتالي هي غير جائزة. العمل الرابع تحصيل قيمة الشيكات. إذا كان شخص مدينا لآخر بمبلغ من المال ودفع له شيكا على بنك معين، فقد لا يذهب الآخر إلى ذلك البنك، زيد من الناس أعطاني شيكا على البنك الأهلي مثلا، أنا ما عندي حساب في البنك الأهلي ولا أريد أروح أسحبه مباشرة منه، وإنما أذهب به مثلا إلى البنك الفرنسي على سبيل المثال، أقول للبنك الفرنسي هذا البنك هذا الشيك حولوه لحسابي، بل يذهب إلى بنك ثان ليقوم ذلك البنك الثاني بتحصيل قيمة الشيك في مقابل أخذ عمولة على ذلك. كم يأخذ عادة؟ ما يأخذ شيء. كيف؟
مقاصة ما يأخذ.
في اتفاق بين البنوك الشيخنا. في اتفاق بين البنوك انهم
ما ياخذ
فما ياخذ شيء ايضا فيما بينهم، ياخذوا لا اعتقد، لا هم ما عندنا مشكله. زين احسن، هذا بناء على انه ياخذون. طيب، او نسوي بنك اللي ياخذ من عندنا حتى تصير هذه مساله
محليه، ما ياخذ الشيكات الخارجيه
نفس. زين، لسبب وآخر، بل يذهب إلى بنك ثان ليقوم بتحصيل قيمته في مقابل أخذ عمولة على ذلك. لما تلاحظ أنه هو بياخذ، الجواب أنه إذا شيء سائغ هو يأخذ وأنا يجوز لي أن أدفعه، أما إذا شيء غير جائز هو لا يجوز له أن يأخذه وأنا لا يجوز لي أن أدفع. فحتى لو هو مو ملتزم وما ما يسأل هالمسائل، أنا بالنسبة لي لابد أن أسأل. هو يأخذ لنفترض الربا والزيادة الربوية، تقول خوب هو يأخذ ذنبه على جنبه، أنا ما يجوز لي أن أدفع الزيادة ربوية. ولذلك احنا نبحث مثلا انه زين اذا هذا البنك ياخذ عمولة على هذا، هل هناك تخريج فقهي لها او لا؟ البنك ما ينتظر تخريج فقهي اليها، انما انا صاحب الدين والمتشرع اقول هل يجوز لي، هل هناك تخريج فقهي يسوغ لي ان اعطيه هذا المال او لا؟ وما هو حكم اخذ العمولة عليه؟ قال في المقام وجوه. احدها ان هذا وكالة، فمن بيده الشيك يوكل البنك الوسيط بسحب قيمته له من البنك الآخر. أنا أوكل هذا البنك، بنك مالي، في أن يأخذ من البنك الآخر الفلوس اللي إلي ويجيبها، وبالتالي سيأخذ أيضا مني قيمة. وقريب من هذا دعوى دخول ذلك تحت عنوان الإجارة أو الجعالة، بأن يستأجر من بيده الشيك البنك الوسيط. أنا أستأجر هذا البنك لكي يحصل لي هذا الأمر، هذا إجارة على عمل من الأعمال. طيب مثل ما تستأجر واحد يروح لك مشوار يجيب لك كذا وكذا، أو يجعل له جعلا. الجعالة هم باب من الأبواب، من لقي سيارتي فله هذا المقدار، من جاء لي بهذه الخدمة جاب لي كتب من فلان مكان له هذا المقدار، من حصل لي هذا الشيك فله هذا المقدار. أنا أسوي ويا البنك ما يشبه الجعالة، البنك الذي يحصل لي قيمة هذا المال، لا سيما إذا كان من مكان بعيد مثلا يحتاج إلى اتصالات، بنك خارجي أنا لا أعرف الطريق، فكأنما أنا عقدت معه جعالة. زين، وهو سواها فيستحق أجرة لذلك، على أن يكون وكيلا عنه فيما ذكر. وعليه يجوز للبنك الوسيط المطالبة بالعمولة. البنك يقدر يأخذ مني عمولة باعتبار أنا وكلت مو مجانا، مثل ما أوكل أي شخص أو أي جهة في القيام بعمل، للوكيل حق أن يطالبني بمبلغ من المال. وهكذا في الجعالة، إذا سويت جعالة مع أي طرف من حق ذلك الطرف إذا عمل لي ذلك العمل أن يطالبني بالجعل. وعليه يجوز للبنك الوسيط يجوز ماذا؟ المطالبة بالعمولة، لأن من حقه رفض الوكالة إلا على تقدير بذل العمولة له. وكالة مو مجانية، والجعالة أيضا مو مجانية، فمن حق البنك الوسيط أن يقول لي أعطيني هذا المبلغ من المال في مقابل أنني كنت وكيلا عنك أو سعيت لتحصيل هذا الشيك وأنت مسوي جعالة في هذا الأمر. ثانيهما يبقى إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.